إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، ألا وإن خير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لا نزال في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن مسعود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وموضوع خطبة اليوم حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعن جسمه فيما أبلاه. ويقول في رواية عبد الله بن مسعود: وعن شبابه فيما أبلاه. فهذان حديثان وهاتان روايتان، وإن كانت الأولى أصح من الثانية، لكن شارح الترمذي رحمه الله فسر قوله وعن جسمه فيما أبلاه أي عن شبابه. وهذا واضح يا عباد الله، فإن الجسم يبلى كما يبلى الثوب، والجسم الذي هو القوة أعطاك الله سبحانه وتعالى في جسمك، فما دمت قويا فإن بك من الشباب بقدر قوتك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذه مراحل العبد ومراحل الحياة. أن يبدأ الإنسان في ضعف في بطن أمه، ثم في مراحل طفولته، ثم يبدأ فيقوى إلى أن يبلغ أشده وقوته واكتمال العقل والقوة. وهذه مراحل الشباب. تبدأ مراحل الشباب من الاغتلام واليفاعة إلى أن تبدأ القوى بالانهيار، فهي مراحل الشباب وفتوة وقوة، كما قال الله عز وجل عن قوم إبراهيم أنهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقالوا عنه بأنه فتى من الفتوة والقوة، لأنه جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وفي حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجاوز موسى عليه السلام بكى موسى، فأوحى الله إليه ما يبكيك؟ قال يا رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، فبكى تحسرا على بني إسرائيل أنهم لم يكونوا كهذه الأمة المحمدية التي يدخل الله عز وجل الجنة من صلح منها، وهم أصلح الأمم وخيرها عند الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. شاهدنا من هذا قول موسى عليه السلام هذا غلام بعثته من بعدي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أي شابا فتيا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يبلغ من العمر 50، لأن مراحل القوة والفتوة لا تزال فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا حين السؤال عن الشباب المقصود بذلك القوة التي يجدها العبد في جسده، يجدها العبد في جسمه قبل أن يصل إلى مراحل الانهيار والضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا الشباب يا عبد الله، وعن شبابه فيما أبلاه ستسأل يا عبد الله في ضمن ما تسأل، لا تزول قدم لك يوم القيامة حتى تسأل هذا السؤال عن جسده فيما أبلاه، أو قال عن شبابه فيما أبلاه. ولهذا وجب علينا أن نتفكر في شبابنا وأن ننظر في حالنا قبل أن يفوت الأوان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه المرحلة هي أخطر مراحل العمر، أخطر مراحل العمر مرحلة الشباب، لأن الشاب يرى نفسه قد ملك أمره ولا يرى لأحد عليه تصرفا. ولهذا تجد كثيرا من الشباب إذا بلغ ما يسمى بمرحلة المراهقة يستنكف ويستكبر أن يقول له أبوه افعل أو لا تفعل، ويقول ماذا يظنني؟ أيظنني طفلا صغيرا؟ لأنه يرى أنه قد كمل ورشد وهو لم يكمل ولم يرشد، إلا من وفقه الله. ولكن هذه المرحلة هي مرحلة عصيبة في حياة العبد، هي المرحلة المؤثرة تأثيرا بالغا في حياة الناس، في معاشهم وفي مجتمعهم، في أفكارهم، في اقتصادهم، في حياتهم كلها، مرحلة الشباب. لأن الدم يضخ قوة ونشاطا في هذه المرحلة. هذا الشباب ستسأل عنه يا عبد الله. الأمة بحاجة إلى شبابها، بحاجة إلى هذه القوة أن تسخر فيما يرضي الله عز وجل، بحاجة إلى هذا الشاب أن ينفع نفسه وأن ينفع أمته، أن ينفع نفسه وأن ينفع أسرته وأن ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع. فهو مسؤول عن هذا الشباب، مسؤول عن شبابه فيما أبلاه. ودعونا نتصفح صورا مما قص الله عز وجل علينا من شباب أفنوا شبابهم في طاعة الله وفيما يرضي الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن إبراهيم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فهذا أبو الأنبياء، وهذا الذي قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين في عصره وما بعده، وسيد المرسلين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، لحديث الشفاعة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبعده في الفضل أبوه إبراهيم. قال الله عز وجل عنه كما حكى عن قومه: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فحاكموه لأنه دعا إلى التوحيد، ولأنه أبطل عبادة التنديد، ولأنه حطم الأصنام وسفه آلهة أهل الأوثان حتى ألقوه في النار، وقال الله عز وجل لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا كل الأنبياء يبعثهم الله عز وجل على حين اكتمال الأشد، فلما بلغ أشده واستوى حين اكتمال الأشد وحين استواء القوة، يبعث الله عز وجل رسله وأنبياءه. ونبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله وبعثه على رأس الأربعين. فهؤلاء هم دعاة التوحيد الذين اصطفاهم الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم جاء أتباعهم على المنوال نفسه والطريق ذاته، فكانوا أشداء في طاعة الله عز وجل، قائمون بواجب الولاء والبراء. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع، وتأمل لهذا المثل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قوة في دين الله سبحانه وتعالى. بل قصة أصحاب الكهف التي يقرأها كثير من المسلمين يوم الجمعة، يقول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. فتية. ثم قال سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان هؤلاء شبانا والشباب أهدى للحق وأتبعوا للسبيل من الشيوخ. ثم استدل رحمه الله بأن أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا من فئة الشباب، وأما شيوخ قريش وكبارها وملاؤها فإنه لم يسلم كثير منهم، هلكوا في المعارك ومات أكثرهم على الشرك، إلا من من الله عليه بعد ذلك من مسلمة الفتح. فهؤلاء هم الشباب، والشباب لعدم اكتمال نضجهم، نضج عقولهم، تجدهم يسارعون إلى الأمر خيرا كان أم شرا، فتجدهم يسارعون إلى الخير إن وفقهم الله لمن يدعوهم إليه، ويسارعون إلى الشر إذا فتنهم الله بمن يدعوهم إليه. قال أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره. من سعادة الحدث أي الشاب الذي هو حديث الدخول في الإسلام، في تعاليمه، في دينه، أن يوفق لعالم سنة. وكذلك الأعجمي، لأن الأعجمي كالأعمى، على ما فتح عليه دخل فيه. من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره. ولهذا تجد في واقع الناس من انحرف، فكثير من ينحرف من طبقة الشباب، ومن اهتدى فكثير من يهتدي من طبقة الشباب، هم أسرع الناس إلى الخير والشر. قال الله عز وجل عن هؤلاء الفتية: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. ولهذا تجد في قسم الشر من ينخرط مع أهل الضلال والانحراف والإلحاد والنفاق والكفر عياذا بالله، تجدهم من مراحل الشباب، تجد من يذهب مع التكفيريين أو مع الخوارج أو مع الروافض أو مع أهل الأهواء والبدع، أو ينخرط في الحزبيات التي أضرت بهذه الأمة، تجد أكثرهم من الشباب. وتجد من يقبل الله عز وجل عليه، يقبل الله عز وجل به على الخير، من أهل الشباب كثيرا. والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وإن من صور شباب الأمة التي نرفع بها رؤوسنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ذكرهم لنا رب العالمين سبحانه، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن كثير رحمه الله: أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشباب، ثم ذكر مثلا بالخلفاء الذين كانوا في الثلاثينات حين أسلموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعلي بن أبي طالب كان ما زال صبيا صغيرا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الكتبة الذين يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا السفراء الذين يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام سفارة خير يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير ذاك المنعم الذي كان بمكة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعاد فقيرا لكن في قلبه غنى يسوى الدنيا وما فيها، يوم قتل يوم أحد لم يجدوا ما يكفنوه به إلا شملة كانوا إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا للإسلام وداعيا إلى التوحيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أكثر أهل المدينة على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا أسامة ابن زيد بن حارثة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش الروم، جيش إلى الروم قبل موته عليه الصلاة والسلام، وليس عنده من العمر إلا 18 عاما، أمره على جيش وفيهم من هو أكبر منه وأقوى منه وأدرى وأعلم حنكة منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه حقيق بالإمارة، وقال لأصحابه إنكم تطعنون في إمارته وإنه لحقيق بالإمارة كما طعنتم في إمارة أبيه زيد بن حارثة، ألا وإنه كان حقيقا بالإمارة. زيد بن حارثة قتل على أيدي الروم في تبوك في غزوة موتة، وأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قبل موته وأمر عليهم ابن ذلك الشهيد الذي قتل في غزوة موتة، أمره عليهم وفيهم من الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهما. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الجيش على مشارف المدينة لما سمعوا الخبر، ثم بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعة أبي بكر كان من أول ما أمر به أن ينفذ جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث وجهه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا من الصور العظيمة في هذا ما رواه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أنه قال لما كان يوم بدر وقعت بين شابين من الأنصار أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، قال فتمنيت أني كنت بين أضلع منهما أي أقوى منهما، لأن الشخص إذا كان في الصف فإن كان من بجواره أقوياء كانوا قوة يدفعون بها العدو، وإن كانوا ضعفاء لربما وصل إليه عن طريقهم إذا قضي عليهم، قال تمنيت أني كنت بين أضلع منهما، فبينا نحن في الصف إذ غمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال وما شأنك به؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. غضب لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دمه يفور، شبابه يستغل في طاعة الله وطاعة رسوله، في الدفاع عن دين الله، في الدفاع عن رسول الله، في الدفاع عن صحابة رسول الله، في الدفاع عن الشريعة، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منهما الأعجل منا. قال فسكت، فإذا الآخر يغمزني ويقول لي مثل ما قال الأول، يقول له مثل ما قال الأول. قال: فبينا نحن كذلك إذ رأيت أبا جهل فقلت: أتريان ذاك الذي على الفرس؟ قال: نعم. قال: ذاك صاحبكما. فانطلقا إليه كالنسرين، فانطلقا إليه كالنسرين، فضرباه فأثخناه حتى قتلاه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرانه بأنهما قتلا رأس الكفر، قتلا أبا جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلاهما يقول أنا قتلته، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فأرياني فأرياه. فقال: كلاكما قتله. وجعل سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والشابان هما معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. وجعل سلبه أي سلاحه وفرسه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قال أهل العلم: إما لأنه سبق في الابتدار، وإما لأنه كان أثخن حتى تسبب في قتله أكثر من صاحبه. شاهدنا كيف كان شباب الإسلام، كيف كانوا مع دين الله في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب الإسلام الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على عقيدتهم، يحرصون على عفتهم، يحرصون على دينهم. سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وفيهم وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله يظله الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. لم ينشأ على المعاصي، لم ينشأ على التفريط في الصلاة في الصلوات في الجمع والجماعات، لم ينشأ على عقوق الوالدين والتفريط في حقوق الآباء والأبناء والأمهات، لم ينشأ على تضييع وقته فيما لا يرضي الله، لم ينشأ على هم بطنه وهم كيفه، لم ينشأ على معصية الله، إنما نشأ في طاعة الله، نشأ في الذكر، نشأ في القرآن، نشأ في عبادة الله، محافظا على الواجبات، محافظا على الصلوات الخمس، مستيقظا لصلاة الفجر، تاليا للقرآن، قارئا للأذكار، عاملا بالسنة، مقبلا على العلم، مقبلا على الخير. هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أين نحن من هؤلاء؟ أين شباب الأمة؟ أين الشباب في هذه الأمة المحمدية؟ قل منهم من ينشأ في هذه الأمور. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة، أي قاربنا البلوغ، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أين شباب الأمة اليوم؟ أين ضياعهم في الهواتف التي تعلم الإلحاد، التي تمدح اليهودية والنصرانية، التي تذيب فوارق الولاء والبراء، التي تجعل المتعمق فيها يحب أعداء الله، يحبه وهو نصراني خبيث، يحبه وهو ملحد لا يؤمن برب ولا إله. لماذا؟ لأنه قد فتن بالوسائل التي غرسها أعداء الإسلام فينا وتلقفناها واستمتعنا بها وضيعنا ديننا وعبادتنا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ضيعنا ديننا وعباداتنا يا عباد الله بهذه الهواتف التي أضلت كثيرا من الشباب. وهكذا أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم لشباب أمته، هذه هي التربية التي يتربى عليها من أراد الله به خيرا، يتربون على العفة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر علينا ونحن شبابه فيقول: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وانظر إلى شباب المسلمين اليوم كيف يخوفهم أعداؤهم من الزواج، ويفتحون لهم أبواب الشهوات، فإن الجنة قد حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. شباب اليوم من استطاع منهم الباءة نظر إلى المسلسلات الخليعة وإلى الصور الفاضحة، ووقف في الشوارع يعاكس هذه ويطلب رقم هذه ويتغزل بهذه. فتنة على النساء وللنساء تسبب في ذلك. أقصد من كانت تخرج متبرجة متجملة بالعبايات الضيقة وبالعطور تفوح من جنباتها، تخرج لتفتن نفسها وغيرها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، قال: وليخرجن وهن تفيلات، أي غير متطيبات. إذا كانت تخرج لأجل عبادة، لصلاة جمعة أو لحلقة تحفيظ أو درس، تخرج وهي غير متطيبة، كيف بالفتيات وبالنساء التي عجت الأسواق بالعطور والبخور الذي ينفح منهن؟ أين شباب الأمة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فيجب على الشاب أن يسعى في أن يحصن نفسه بالزواج. وكثير من الشباب يقول: أنا لا أستطيع الزواج. لا تستطيع الزواج لأنك خامل، لأنك غير فعال، غير عامل. تريد الزواج أن يأتي إليك وأنت تلعب بمالك في الإنترنت، تلعب بمالك في القات والدخان، تلعب بمالك في قضاء الساعات والأوقات مع رفقاء السوء، تلعب بوقتك ومالك وعمرك، ثم تقول: أنا ما تزوجت. الناس قد غلوا المهور، غلوا المهور، ننصحهم أن يتقوا الله في ذلك. ومع ذلك اسعى يا عبد الله واكتسب بقدر ما تستطيع، ومن يستعفف يعفه الله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تستعف، ابذل السبب والله سيكون عونا لك. ثلاثة حقا على الله عونهم، ومنهم المتزوج يريد العفاف، الله سيعينك إذا أنت أقبلت عليه. فيا أيها الناس، هذه المرحلة مرحلة خطيرة، ينبغي لنا أن نستعمل شبابنا فيما يرضي الله، وأن نحذر مما يغضب الله سبحانه وتعالى، ومما ينحرف بنا عن الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلم الكريم، احرص على شبابك، احرص على شبابك، اجعله في طاعة الله، اجعل منه في طلب العلم، اجعل منه في عبادة الله، اجعل منه في الذكر وتلاوة القرآن وحفظ القرآن. لا تضيع شبابك، قلبك مليء بسماع الأغاني وحفظها، ولا تحفظ جزءا واحدا من القرآن. احرص على شبابك يا عبد الله، وقتك يذهب قياما ومشيا وذهابا في شيء ربما كان في باب المباح على أقل الأحوال، وبعضه في المكروهات والمحرمات. أين وقوفك بين يدي الله؟ أين صلاتك؟ أين نوافلك؟ فإن النوافل متممات للفرائض. وهكذا أيضا احرص كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس، وجاء من مرسل عمرو ابن ميمون رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه فرص إذا ذهبت لا تعود. إذا مضى عليك العمر تقول: ليت الشباب يعود يوما لا يعود، لأن الله قد قضى أن كل يوم يقربك إلى أجلك ولا يعود، لا يعود. إذا مضى يوم اقتربت من أجلك، ولا يعود لك ذلك اليوم سائر الدهر، وإنما يبقى لك أن تستغل وقتك فيما بقي. إن كنت مفرطا فإنك يمكن أن تتلافى، وإن كنت مضيعا فيمكن أن تعمل، وإن كنت مقصرا فيمكن أن تجتهد. ما زلت في زمن الفسحة قبل أن يضيق عليك الحال. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم يا عبد الله صحتك قبل سقمك، اغتنم حياتك قبل موتك. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله عز وجل في هذه المرحلة التي سيسألنا الله عز وجل عنها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح بنا، نسأل الله عز وجل أن يصلح شباب المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يصلح فتيات المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا رجالا ونساء، شبابا وفتيات، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في أرض فلسطين، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم يستغيثونك فأغثهم، ويستعينونك فأعنهم، ويستنصرونك فانصرهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن تعاون معهم على المسلمين. اللهم شتت شمل اليهود والنصارى ومن تمالأ معهم، واجعل كلمتهم بائرة، وفرق جمعهم، واقتلهم بأسلحتهم، وأرح المسلمين من شرهم، واكف المسلمين شرهم كيف شئت وبما شئت يا قوي يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.